بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، في هذا اليوم 16 من شهر صفر لعام 37 بعد 400 ألف من الهجرة، الموافق 28 من شهر نوفمبر لعام 15 بعد 2000 للميلاد، نستلم تعليقنا على كتاب العلم من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وهذا الدرس 42 بعد 100، ولازلنا في باب الاغتباط في العلم والحكمة، وهذه المحاضرة الثانية في شرح هذا الباب. تكلمنا في الدرس الماضي على ما يتعلق بالترجمة وقول عمر رضي الله عنه: تفقهوا قبل أن تسودوا، وقول البخاري: وبعد أن تسودوا. وقال البخاري: وقد تعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في كبر سنهم. وانتهينا من الكلام على هذه الجملة. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا الحميدي وعبد الله بن الزبير مرة ترجمته مرارا، توفي في سنة 19 بعد 200. قال: حدثنا سفيان وابن عيينة الإمام الكبير أبو محمد اللالي، توفي بمكة في سنة 98 بعد 100. قال: حدثنا إسماعيل ابن أبي خالد والأحمسي مولاهم البجلي أحد الثقات الأثباد الحفاظ، توفي في سنة 46 بعد 100. يقول: حدثني إسماعيل بن أبي خالد على غير ما حدثناه الزهري. قال هذا الكلام هو سفيان، قال هذا الكلام هو سفيان بن عيينة، يعني سفيان يقول: حدثني إسماعيل بن أبي خالد على غير ما حدثنا الزهري. وستأتي رواية الزهري إن شاء الله جل وعلا بعد قليل، حيث روى الزهري هذا الحديث عن سالم عن ابن عمر، وسيأتي الكلام على روايته. قال: سمعت قيس بن أبي حازم، الذي يقول سمعت قيس وإسماعيل ابن أبي خالد، سمعت قيس ابن أبي حازم أيضا البجلي الأحمسي ثقة المخضرم من كبار التابعين. قال: سمعت عبد الله ابن مسعود، توفي في سنة 32 أو 33، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. هذا الحديث رواه البخاري في عدة مواضع من صحيحه، ورد في كتاب الزكاة باب إنفاق المال في حقه عن محمد بن المثنى عن يحيى بن سعيد برقم 1409، وفي كتاب الأحكام باب أجر من قضى بالحكمة، أجر من قضى بالحكمة برقم 7141، وفي كتاب الاعتصام باب ما جاء في اجتهاد القاضي، رواه عن شهاب ابن عباد عن إبراهيم بن حميد برقم 7316، ورواه مسلم في الصلاة في صلاة المسافرين باب فضل من يقوم بالقرآن. هذا الحديث ورد عن عدد من الصحابة في الصحيحين، عن عدد من الصحابة، ورد في خارج الصحيحين عن أيضا غير هؤلاء من الصحابة، ورد في الصحيحين كما ترون عندنا عن ابن مسعود، ورد عن ابن عمر، ورد عن أبي هريرة رضي الله عنهم. البخاري رحمه الله تعالى في كتاب فضائل القرآن ذكر باب اغتباط صاحب القرآن، اغتباط صاحب القرآن برقم 5025. قال: حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري، الزهري يقول: حدثني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر، إذن الزهري يروي هنا عن سالم عن ابن عمر. انتبه لرواية الزهري التي قال سفيان هنا حدثني إسماعيل على غير ما حدثنا الزهري. الزهري يرويه عن سالم بن عبد الله بن عمر أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا حسد إلا على اثنتين، رجل آتاه الله الكتاب يعني القرآن وقام به آناء الليل، يقوم بآناء الليل بقراءة القرآن في صلاته، ورجل أعطاه الله مالا فهو يتصدق به آناء الليل والنهار، هذان يغبطان. وسنعرف الآن بعد قليل ما معنى الغبطة، وما الفرق بين الغبطة والحسد، وما الفرق بين الحسد والمنافسة، وما الفرق بين الحسد والمسابقة. كل هذا إن شاء الله جل وعلا سنقف معه هذه المحاضرة والمحاضرة القادمة إن شاء الله سبحانه وتعالى. قال أيضا برقم 5026: حدثنا علي بن إبراهيم قال حدثنا روح قال حدثنا شعبة عن سليمان قال: سمعت ذكوان عن أبي هريرة، هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل علمه الله القرآن، علمه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار، علمه الله القرآن. إذن هذه نعمة، إذا أنعم الله جل وعلا على العبد بأن علمه القرآن فهذه نعمة، لأن هذا في باب التفضل، علمه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار، فسمعه جار له، سمعه جار له، لأنه هو يتلو، لأن قد تكون البيوت متقاربة، قد تكون البيوت متقاربة، وزمان طبعا كانت الخيام والبيوت البسيطة، إذا قرأ الإنسان قد يسمع الجيران. فسمعه جار له فقال: ليتني ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان، يعني سمع جاره يقرأ القرآن، يتلو القرآن في صلاته، فتمنى أن يكون قد أوتي القرآن فيقرأ به في الصلاة ويرتل به في الصلاة. يقول: ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل. إذن هذا أمر يستدعي الغبطة، يغبط الإنسان، يتمنى الإنسان أن يكون له مثل هذا الرجل الذي أوتي كتاب الله جل وعلا فيقرأه في صلاته ويرتله في صلاته، يتغنى به في صلاته، يتلذذ بتلاوته وبسماعه وبالوقوف عند محكمه ونحو ذلك. ثم قال: ورجل آتاه الله مالا فهو يهلكه في الحق، يهلكه في الحق، فقال رجل: ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل، فعملت مثل ما يعمل. هذه كلها في حديث أبي هريرة الذي في الصحيح، وأيضا رواه من حديث أبي هريرة في كتاب التمني، باب تمني القرآن والعلم، تمني القرآن والعلم، هذا الشيء الذي ينبغي أن يتمنه الإنسان والذي يسعى إليه ويغبط الشخص عليه، وليست الدنيا الفانية وليست الأعراض الزائلة. باب تمني القرآن والعلم، برقم 7232. مسلم رحمه الله تعالى، قبل ذلك هناك بقي في البخاري بعض الأحاديث في كتاب التوحيد، رواه من حديث أبي هريرة برقم 7528، ورواه كذلك من حديث ابن عمر في كتاب التوحيد 7529. قال: حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال الزهري. إذن هذه رواية سفيان عن الزهري، وستأتي عند مسلم سفيان يروي هذه عن الزهري كي تفرق بين ما ذكره هنا في هذه الرواية وبين ما سأذكره. حدثنا سفيان قال الزهري عن سالم عن أبيه، سالم ابن عبد ابن عمر، عن أبيه ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. قال: سمعت سفيان مرارا لم أسمعه يذكر الخبر وهو من صحيح حديثه، ومن صحيح حديثه. مسلم رحمه الله تعالى أراحنا، أتى بالروايات جميعها بروايتين. قال في كتاب الصلاة: فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه، وفضل من تعلم حكمة، فضل من تعلم حكمة من فقه أو غيره فعمل بها وعلمها، فعمل بها وعلمها. هذه الترجمة فيها نكتة مهمة شيخ الإسلام نبه عليها، فعمل بها وعلمها. شيخ الإسلام يقول أن هذا الفضل الذي يغبط عليه صاحبه لا يكون إلا لمن علم وعمل وعلم. فإذا وجدنا شخص علم هذا العلم ولم ينشره في الناس ولم يبثه في الناس فلا يغبط عليه، لا يغبط عليه، لأنه محروم، لأن زكاة العلم بذله للناس، زكاة العلم بذله للناس كزكاة المال إخراجه لمن يستحقه، فزكاة العلم بذله. فإذا وجدت عالما تعلم العلم لم يبذله في الناس فهذا لا يغبط، فلا يغبط إلا من علم وعلم، كما جاء في هذه الروايات التي سبقت. هذه نكتة أشار إليها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وإن شاء الله لعل كلامه سيأتي. فهذه الترجمة التي ترجمها يعني شراح مسلم، لأن ذكرنا لكم أن مسلم لم يضع هذه الأبواب، مسلم فقط وضع الكتب، كتاب الإيمان، كتاب الصلاة، كتاب الإمارة ونحو ذلك، لكن لم يضع هذه الأبواب. يقول: باب فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه، وفضل من تعلم حكمة من فقه أو غيره فعمل بها وعلمها. روى حديث ابن عمر أولا رقم 815 بسنده إلى سفيان بن عيينة، إلى سفيان بن عيينة. حدثنا الزهري، هنا صرح بالتحديث، هنا قال قال الزهري، هنا قال حدثنا الزهري عن سالم عن ابن عمر. استفدنا هنا من هذه الرواية التصريح بالتحديث. أيضا رواه مسلم من طريق يونس عن ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر، هذا طريق آخر، الأولي سفيان عن الزهري، هنا يونس عن الزهري. ورواه أيضا بعد ذلك من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن قيس، الذي هو معنى الآن الرواية التي في البخاري، إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم. إذن هذه من فوائد الرجوع لروايات مسلم، لأن مسلم أراحنا وأراح الناس، جمع الروايات في مكان واحد، جمع الروايات في مكان واحد. البخاري رحمه الله تعالى يفرق الروايات بحسب ما يريد أن يستشهد به في التراجم والأبواب، مسلم لا يهمه ذلك، يهمه أن يأتي بكل الروايات في مكان واحد في مكانها، من كتاب العلم، من كتاب الإيمان ونحو ذلك. رواه مسلم من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن قيس قال قال عبد الله ابن مسعود الحديث. هناك زيادة عند الإمام أحمد جيدة ومناسبة وصححها المحقق من حديث يزيد بن الأخنس، من حديث يزيد بن الأخنس، فيها قوله صلى الله عليه وسلم: رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار ويتبع ما فيه، يتبع ما في القرآن، يعني ليس فقط يقوم بالقرآن يرتله فقط، لا، يرتله ويتبع ما فيه، يعني يعمل بما فيه، يتبع ما فيه. قد تجد إنسان يقرأ القرآن على المقابر، يقرأ القرآن في المحازن، وبعد أن يخرج من المقبرة أو هو في المقبرة أو المحزن، محزن يخرج منها، يشرب المعسل، يشرب الشيشة، يشرب الدخان، وقد يشرب المخدرات والعياذ بالله تعالى. إذا هذا ما استفاد شيئا، ما استفاد شيئا، فالأصل أنه يتلو القرآن، يحفظ القرآن ويتلوه ويرتله ويتغنى به ويتبع ما فيه. أما إذا كان يقرأ القرآن ولا يعمل ما فيه فهذا يكون حجة عليه لا له. هذا ما يتعلق بالنسبة لهذه الروايات والإسناد. سنمر على بعض الكلمات في المتن الحديث، ثم نفرد الكلام في الموضوع الذي سنتكلم فيه بالتفصيل، وهو الحسد والغبطة والحسد والمنافسة ونحو ذلك. قال في متن الحديث: لا حسد إلا في اثنتين. الاثنتان الموجودتان في الحديث ينال بهما الشرف، أو الشرف يكون في هذين الأمرين، الشرف يكون في هذين الأمرين، العلم والجود، وكلاهما بذل، كلاهما بذل، بذل المال وبذل العلم، تعلم العلم وبذله يحصل به الإنسان الشرف في الدنيا والآخرة. الجود بالمال، كسب المال من حلال وإنفاقه في سبيل الله جل وعلا، يحصل به الشرف الدارين. كل هذا مرهون بأي شيء؟ بالإخلاص في هذا الشيء، بالإخلاص، لأنه جاء في الصحيح أن أول ثلاثة تسعر بهم النار منهم رجل قرأ القرآن، يقال قارئ للرياء والسمعة، ورجل أعطى المال ليقال جواد، جواد منفق. فشرط هذا أن الإنسان يخلص في بذل هذين الأمرين، في بذل هذين الأمرين، الجود والعلم، وكلاهما كما قلت بذل. قال في الحديث: لا حسد، يعني لا حسد محمود إلا في اثنتين، وفي رواية البخاري إلا في اثنين، اثنين في اثنتين، يعني في خصلتين، في خصلتين. رجل آتاه الله مالا فسلط، وفي رواية فسلطه، فسلطه، وفي دلالة على قهر النفس المجبولة على الشح، يعني استطاع أن يقهر نفسه المجبول على الشح والبخل، فتغلب هو على نفسه وسلط هذا المال في إنفاقه في سبيل الله سبحانه وتعالى. فسلط على هلكته، يعني على إهلاكه في الحق. لماذا قال في الحق؟ في الحق يعني في الطاعة وفي سبل الخير، لينفي الإسراف المذموم. الإسراف المذموم قد يكون عند الإنسان مليار، ملايين، لكن لا يجوز له أن يضع منها درهما أو دينارا في غير موضعه الصحيح ويقول أن عندي كثير، لابد أن يضعه في المكان المناسب واللائق به، ولا يقول أن عندي كثير أضعه حيث أشاء، لا، في الحق. هذه كلمة مهمة، فسلطه على هلكته في الحق. إذن هذا شرط، هذا شرط لكي يغبط الإنسان، أن يسلط أو يسلط الهلاك على ماله والإنفاق على ماله في الحق، في الخير، في الطاعات، وليس في الإسراف المذموم الذي يحاسب عليه. رجل أتاه الله مالا، وهنا ذكر المال على سبيل التنكير، وسيذكر الحكمة هنا على سبيل التعريف. الفرق بينهما أن رجل أتاه الله مالا يدخل فيه القليل والكثير، يشمل القليل والكثير. أما هنا رجل آتاه الله الحكمة، فالألف واللام هنا للعهد، للعهد. الحكمة هذه معروفة معهودة. ما هي الحكمة؟ هي القرآن أو العلم، على ما جاء في الأحاديث، على ما جاء في الأحاديث. المقصود بالحكمة العلم أو القرآن، وهذا يشمل، يعني فيها فائدة دقيقة، وهي تشمل الكمال العلمي، الكمال العلمي، والذي ينتج عنه والذي يستعمله الشخص في القضاء بين الناس وتعليم الناس. وهذا منصب خلفاء الأنبياء، خلافة النبوة في هذا الأمر، خلافة النبوة في القضاء بين الناس بالعلم هذا أو القرآن، وفي تعليم الناس العلم والقرآن. هذا منصب الأنبياء، ومن يحمل هذا الشيء العلم والقرآن فهم خلفاء الرسل، يقضون بين الناس بالقرآن، ويعلمون الناس القرآن وما دل عليه القرآن وما أمر به القرآن من السنن. فهذه خلافة النبوة، تعليم الناس هذا العلم، التعلم والتعليم، والقضاء بين الناس بهذا العلم وهذا القرآن العظيم. هذا يعني بالنسبة لبعض الأشياء التي تتعلق بالفاظ في الحديث. لا حسد إلا في اثنتين. ما معنى الحسد؟ الحسد يقول اللغة حسد يحسد ويحسد بالضم والكسر، يحسد يحسو ويحسي، يحسد ويحسد. وأصله القشر، القشر التقشير، وهو مأخوذ من الحسدل، الحسدل هو القراد، القراد الذي يقع على البعير ويمتص من جلد البعير الدم، دويبة صغيرة تقع على البعير وتمتص منه الدم. فالحسد يقشر القلب، يقشر القلب، كما سنعرف بعد قليل كيف الحسد يقشر القلب ويضر بالقلب، بل يدمر القلب. الحسد يدمر القلب مما فيه من الغليان والفوران الذي يسببه الحسد. فمأخوذ كما قلت من الحسد. فالحسد كما أنه يكشر القلب، يقشر القلب، كما أن القراد اللي هو الحسدل الذي ينزل على جلد البعير يمتص منه الدماء ويقشره. قال ابن منظور: الحسد أن تتمنى زوال نعمة المحسود، أن تتمنى زوال نعمة المحسود، وهذا سيأتي فيه تفصيل. وفي التعريفات للججاني: الحسد تمني زوال نعمة المحسود إلى الحاسد، هذا أحد الأوجه، تمني تمني زوال نعمة المحسود، المحسود الشخص اللي هو الذي عنده النعمة، إلى الحاسد، ترجع للحاسد. وقد يكون هناك نوع من الحسد أنه يتمني أن تزول النعمة عنه مطلقا حتى ولو لم ترجع إلى الحاسد، وهذا ربما سيأتي الآن في كلام الحافظ. يقول الحافظ ابن حجر: الحسد تمني زوال النعمة عن المنعم عليه، تمني زوال النعمة عن الشخص المنعم عليه، وخصه بعضهم بأن يتمنى ذلك لنفسه. والحق أنه أعم، أعم، يتمنى أن تزول وترجع إليه، أو تزول عن الشخص وتذهب إلى أي مكان، أو تسلب مطلقا، تسلب مطلقا، يعني لا ينالها أحد. ما سببه يقول الحافظ ابن حجر؟ سببه أن الطباعة مجبولة على حب الترفع عن الجنس. الطباع طبع الإنسان مجبول على أنه يريد يكون هو أحسن شيء وأعلى شيء، ويعلو على أطرابه، ويعلو على أطرابه المساوين له وعلى أقرانه. يقول: فإذا رأى لغيره، إذا رأى لغيره ما ليس له أحب أن يزول ذلك عنه. إذن هذا شيء والعياذ بالله في النفوذ بالله، لكن كيف سيدافع؟ هذا سيأتي. أحب أن يزول ذلك عنه ليرتفع هو عليه، أو يزول مطلقا فيساويه. يعني هذا ما فيش عنده ودي ما فيش عنده، ليس عنده هذه النعمة وهذا ليس عنده هذه النعمة، يزول مطلقا فيستويان، يستويان في عدم وجود النعمة. وصاحبه مذموم إذا عمل بمقتضى ذلك. صاحبه مذموم إذا عمل ومشى وفعل بموجب الحسد. ورد الحسد في كتاب الله جل وعلا، وأنه من صفات اليهود ومن صفات المنافقين. قال تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا. لماذا؟ حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. حسدا من عند أنفسهم، أنفسهم التي حملتهم على هذا. لماذا قال من عند أنفسهم؟ لأن الكتب التي نزلت عليهم التوراة أرشدتهم أن هناك نبي سيأتي، نبيا سيأتي، وأنهم يجب عليهم أن يتبعوه، والبشارات التي عندهم كذلك، ورهبانهم أرشدوهم لذلك، فعندهم كل المسوغات للإيمان، لكن أنفسهم حملتهم على الحسد، لأنهم ظنوا أن هذا النبي سيكون من سلالة يعقوب، فلما رأوه أنه أتى من سلالة إسماعيل حسدوه وبغوا عليه. حسد من عند أنفسهم. وقال تعالى: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، لقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. النساء. ذكر عن المنافقين: سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ضرونا نتبعكم، يريدون أن يبدلوا كلام الله، قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل، فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. وفي سورة الفلق: الفلق في آخرها، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات بالعقد، ومن شر حاسد إذا حسد. الحسد مرض خطير جدا على الفرد وعلى المجتمعات وعلى دين الإنسان، على دينه وعلى عقيدته. فمن أضرار الحسد إسخاط الله تعالى، إسخاط الله تعالى في معارضته، في معارضته، لأنك تعارض رب العالمين. الله جل وعلا بحكمته البالغة أنعم على ذلك الشخص بنعمة معينة، نعمة دينية أو نعمة دنيوية، وأنت لا تريد ذلك، حسدته في ذلك الشخص، فأنت تعارض الله جل وعلا في حكمته. ويقول: إسخاط الله تعالى في معارضته، واجتناب الأوزار في مخالفته، يعني أنت تخالف الرب جل وعلا في حكمته وتأخذ الوزر والإثم. لماذا؟ لأنه لا يرى قضاء الله عدلا، لا يرى قضاء الله جل وعلا عدلا. لماذا أعطى فلان ولم يعطيني؟ لماذا منح فلان ولم يمنحني؟ إذا أنت تطعن في قضائه سبحانه وتعالى، تطعن في عدله، تطعن في قيامه جل وعلا بالقسط. هذا الشخص ليس أهلا لهذه النعمة، هذا الشخص ليس أهلا لهذه النعمة. طبعا الله جل وعلا والذي قسمها، ليس أنت. أهم يقسمون رحمة ربك؟ أنت الذي تقسم أم رب جل وعلا؟ فأنت تعارضه في قسمه سبحانه وتعالى وفي حكمته وفي قضائه. من أضرار الحسد المذمومة حسرات النفس، لا يجد لحسرته الحاسد انتهاء، لا تنتهي حسراته، لا تنتهي حسرات الحاسد. كلما رأى النعم على الشخص ازداد حسرة، وكل يوم يزداد في حسرته، بل كل دقيقة وكل ساعة وكل ثانية. وبالتالي هذه الحسرات تسقم الجسد، تمرض الجسد بما ليس معه دواء، بما ليس معه دواء. لا تستطيع أن تداوي هذا الجسد الحاسد الذي يمرض كل يوم ويذبل كل يوم بحسده. وبالتالي ينتقل إلى الثالث، تنخفض منزلته بين الناس، تنخفض رتبته بين الناس، وتنحط مرتبته بين الناس، وينقته الناس. الناس تنقت الحاسد، الناس تنقت الحاسد وتعاديه. الحسد يجلب النقم، يجلب النقم ويزيل النعم، يزيل النعم ويجلب النقم، ويورث الحقد والطغينة، يورث الحقد والطغينة، هو منبع للشرور العظيمة، منبع للشرور العظيمة في المجتمع، فهو معول هدم في المجتمعات، ويدل على دناءة نفس الحاسد، دناءة النفس وسفالة أخلاقه، سفول أخلاق الحاسد والعياذ بالله تعالى. هذه مضار ومفاسد الحسد على الفرد والمجتمع، ويكفي بعضها، بل يكفي واحدة منها فقط. لو قلنا بأن واحدة منها موجودة لكفت، فما بالك باجتماع كل هذه في حق الله جل وعلا، وفي حق المحسود، وفي حق المجتمع، وفي حق الحاسد نفسه، في حق الحاسد. لأن يعني بعض هذه كما ذكرنا في حق الحاسد، مرض جسده، توالي حسراته، عداوة الناس له، اتهامه بسوء الخلق وسفالة الأخلاق والحقد ونحو ذلك، كله أمراض خطيرة ووبيلة. هناك بعض المباحث، ما الفرق بين الغبطة والمنافسة والحسد؟ الحسد والمنافسة والغبطة. يقول الراغب الأصفهاني في كتابه الذريعة إلى مكارم الشريعة، يقول في الفرق بين هذه الثلاثة، يقول: الذي ينال الإنسان بسبب خير يصل إلى غيره، بسبب خير يصل إلى غيره على سبيل التمني أن يكون له مثله فهو غبطة. خير ينال الإنسان، أو إنسان يتمنى أن يكون له خير، يصل إلى الخير هذا موجود عند الآخرين، يتمنى أن يكون له مثله فقط بدون تمني الزوال، فهذا هو الغبطة. لكن إذا كان مع ذلك سعي منه، يعني الأولى تمني فقط، تمني أن يكون له من الخير مثل ما عند الآخر، هذه غبطة. طب إذا كان مع هذا التمني سعي، حركة، يريد أن يحصل هذا الشيء، إذا كان معه سعي منه أن يبلغ هو مثل ذلك من الخير أو ما هو فوقه فهذه منافسة. إذن المنافسة عبارة عن غبطة زائد سعي ليحصل على هذا الخير ويحصل على على ما فوق هذا الخير، يعني قد يصل لهذا الخير وقد يفوق هذا الخير أيضا. طبعا شيخ الإسلام له كلام آخر وما سيأتي أن الخير هذا ينبغي أن يقيد المنافسة بالطاعات وليست بالمباحات، ربما سيأتي كلامه. لكن هذا على كل حال كلام الأصفهاني، يقول وكلاهما محمود، يعني الغبطة محمودة والمنافسة محمودة. إذن الغبطة تمني أن يكون للشخص مثل ما عند الآخر، وإذا زدنا عليها السعي ينتج لنا المنافسة، وفي ذلك قوله تعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ثم سننتقل للحسد، يقول فهذان محمودان اللي هي الغبطة والمنافسة. يقول وإن كان مع ذلك تمني زوال ما يصاحبه من غير استحقاق لزوالي فحسد. إن كان مع ذلك تمني زوال ما يصاحبه من غير استحقاق، يعني ليس هناك مبرر لأن يتمنى أن يزول عنه هذا الخير فحسد. ثم يقول الحسد هو تمني زوال نعمة عمن يستحقها، وربما كان مع ذلك سعي في إزالتها، يعني ممكن يتمنى فقط وممكن يتمنى ويسعى في إزالتها عن الشخص المحسود. ثم قال والحسد التام هو الذي يكون حيث النفس تسعى في إزالة نعمة مستحقه من غير أن يكون طالبا ذلك لنفسه، يعني هو حتى لا يريدها لنفسه بس أهم شيء عنده أن يزيل هذه النعمة عن ذلك الشخص حتى لو ذهبت إلى أي إنسان، هذا حسد تام. يقول ولذلك قيل الحاسد قد يرى زوال نعمتك نعمة عليه، يعني انبسطه هذه نعمة كبيرة جاءته. ما هي النعمة؟ أنزلت النعمة عنك أنت، فهذه بالنسبة له نعمة كبيرة، نعمة عظيمة. ثم ذكر حديثا ليس له أصل، يعني كنت مسحت عليه لكن أذكره وأذكر تعليقه، يعني ربما يحتاج إليه الشخص. ذكر حديثا فيه المؤمن يغبط والمنافق يحسد، المؤمن يغبط والمنافق يحسد، هذا معنى صحيح لكن قال العراقي لم أجد له أصلا، يعني ليس له أصل وإنما هو من كلام، يعني لم أجد له أصلا مرفوعا، ليس من الحديث المرفوع ولكنه من كلام من قول الفضيل بن عياض، من قول الفضيل، من كلام الفضيل، يعني الفضيل يقول المؤمن يغبط والمنافق يحسد، فهذا ليس بحديث، يعني ذكرته للتنبيه عليه أن البعض قد يقرأ هذا الكلام. فحمد الغبطة وقد قال تعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، فحثنا على التنافس إن كان باعثا لنا على طلب المحاسن، يعني التنافس إذا كان في طلب الخير وطلب المحاسن فنسعى إليه، أما إذا كان التنافس في غير ذلك فلا، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. وذكر أيضا حديثا آخر، أيضا حديثا ضعيفا أذكره، ثلاثة لا ينجو منها أحد، الظن والطيرة والحسد، الظن والطيرة والحسد، وسأخبركم بالمخرج من ذلك. إذا ظننت فلا تتحقق، إذا ظننت فلا تتحقق، وإذا تطيرت فامضي ولا تنثني، وإذا حسدت فلا تبغي. المعاني التي فيها صحيحة، لكن هو حديث ضعيف أخرجه البيهقي في شعب الإيمان. إذا ظننت فلا تمشي مع الظن، لكن هذا في تفصيل، إذا كان الظن من الظن الغالب الذي فيه قرائن فلا مانع أن الإنسان يمشي معه، وهذا يحتاج إليه الشرطة ويحتاج إليه القضاء ونحو ذلك. وإذا تطيرت فامضي، لا تستسلم للطيرة، الطيرة شرك، الطيرة شرك. إذا تطير الإنسان، إذا تشاءم بشيء لا يمشي مع هذا التشاؤم، تشاءم بشخص، تشاءم بيوم من الأيام، تشاءم بمكان، لا ينبغي له أن يستسلم للتشاؤم، لكن يعمل الذي يريد أن يعمله. قد يكون إنسان مثلا حصلت له مصيبة أو حادث في يوم من الأيام، يقول خلاص هذا اليوم لن أخرج للتجارة فيه أبدا، ولن أسعى فيه لشيء أبدا، سأجلس في البيت. هذه الطيرة محرمة وهي شرك، يتغلب على نفسه ويخرج في هذا اليوم. وإذا حسدت فلا تبغي، يعني لا تظلم ولا تعتدي. ثم يذكر بعض المفاسد في الحسد، يقول الحسد من وجه غاية البخل، يعني من المفاسد التي في الحسد أنه يشتمل على غاية البخل. لماذا؟ لأن البخيل يبخل بمال نفسه، والحاسد يبخل بمال الله تعالى. البخيل يبخل بماله هو الذي في جيبه، طيب لماذا تحسد فلانا؟ لأن الله أعطاه كذا وكذا. طيب هذا ليس مالك، إنما هو مال الله، يعطيه من شاء، فهو في غاية البخل، لا يبخل بماله فقط وإنما يبخل بمال الله سبحانه وتعالى. أيضا من وجه آخر يقول أنه أظلم ظالم، لأنه يظلم غيره في إزالة حاله. ثم قال كلمة فيها كلام، يظلم ربه فيما قدره. ولو وهذه كلمة يعني فيها قلق، لو قال يظلم نفسه بسوء الظن بربه لكان أحسن. يظلم نفسه بسوء الظن بربه فيما قدره. ثم ذكر قاعدة مهمة، يقول الحسد والحرص ركن الذنوب. الحسد والحرص، الحرص على الدنيا، الحسد والحرص ركن الذنوب. كيف ذلك؟ يقول منهما أنتج ذنب إبليس وآدم. ذنب إبليس وآدم كان من هذين الأمرين، فإبليس حسد آدم فصار لعينا وطريضا، وآدم حرص على ما نهى الله عنه، لو الأكل من الشجرة ليكون خالدا، حرص على ما نهى الله عنه فأخرج من الجنة. الحسد والحرص فهما شجرتان، الحسد والحرص، تجتنى منهما سائر الرذائل، يعني كل الرذائل تؤخذ من هاتين الشجرتين، فمن قطع أسبابهما نجا. يعني الإنسان يجاهد نفسه على ألا يتخلق بهذين الخلقين الرذيلين، الحسد والحرص الذي ليس في محله، وهذا طبعا يحتاج إلى مجاهدة. وأيضا مما ذكره في هذه، الحسد ضرب من الحماقة، الحسد نوع من الحماقة. لماذا؟ لأنه يغتم، يجي له الهم والغم بما يناله ذووه وأهل بلده، يعني رأى فلان جاره، لا رأى فلان زميلا له في الدراسة، ورأى فلانا معه في العمل، اغتم. ثم يقول: فهذا يقتضي أن يغتم أيضا بما ينال أهل السند والهند، يعني أي خير في يأتي على أناس يغتم لهم. طب من الذين الأولى أن يفرح بما يأتي من الخير؟ ذووه وأهل بلده وجيرانه يفرح بما يأتي من الخير. فإذا كان يغتم بما يأتي هؤلاء من الخير فينبغي أن يحسد أهل السند والهند، إنهم أولى بالحسد وهم بعيدون عنه. فهذا من الحماقة، والحماقة ليس لها داء. كل داء يرجى أن تجد له دواء إلا الحماقة، فليس لها داء. هذه أربعة أشياء ذكرها الأصفهاني في الحسد. هذا الموضوع الذي نتكلم فيه من الممكن أن يكون مادة للإنسان مثلا في خطبة جمعة مثلا أو في محاضرة، يعني قد يجمع الإنسان هذه العناصر التي نتكلم فيها سواء بالأدلة أو بكلام السلف كما سيأتي أو ببعض التفاصيل، لأن هذا مرض خطير من الأمراض الموجودة في المجتمع بقوة. وكما قالوا: ما خلا جسد من حسد. لكن مقل مستكثر ومظهر ومبطن، فهذا من الأمراض الخطيرة في المجتمعات في أي شيء، سواء كان الإنسان في أعلى المناصب أو في أقل المهن. وقد يكون حتى التحاسد بين من ليس عندهم إلا الشيء اليسير جدا، يتحاسدون على اليسير بأيسر اليسير، فهو داء خطير ومرض منتشر ومستشري. وسيأتي الآن الكلام على العلاقة بين الحسد والعين. كم من أناس ينامون على الفرش في المستشفيات لا يجد لهم الأطباء علاجا ولا دواء، وإنما أمرضهم الحسد والعين. وكم من أناس أدخلتهم العين القبر، إن العين تدخل الرجل القبر والجمل القدر، تدخل الرجل القبر والجمل القدر يطبخ ويؤكل. هذا ما كان قويا ويمشي بين الناس. فالموضوع موضوع ليس سهلا، إنما هو موضوع في غاية الأهمية. لا مانع أن الإنسان يأخذ هذه العناصر التي يتكلم فيها ويصنع منها خطبة يحذر الناس من هذا المرض الوبيل. ابن منظور رحمه الله تعالى يذكر الفرق بين الحسد والغبطة، يقول: في الغبطة أن يرى المغبوط في حال حسنة فيتمنى لنفسه مثل تلك الحال الحسنة من غير أن يتمنى زوالها عنه، وإذا سأل الله مثلها فقد انتهى إلى ما أمره به. يعني لا مانع أن يقول: يا رب أعطيني مثل ما أعطيت فلانا، ولكن لا يتمنى أن تزول النعمة عن فلان. إذا دعا الله سبحانه وتعالى فقد أتى بأمر مشروع: يا رب أعطني مثل ما أعطيت فلانا وفلانا من الخير ومن الطاعة ومن العلم ومن القرآن ومن السنن أو من المال الحلال أو غير ذلك. هذا ليس فيه شيء، لأنه قد عمل ما أمر به. يقول: قد انتهى إلى ما أمره به ورضيه له. الله جل وعلا رضي لك بأن تطلب منه تدعوه. يقول: وأما الحسد فهو أن يشتهي أن يكون له مال المحسود وأن يزول عنه ما هو فيه، الصحابة رضي الله عنهم تنافسوا في الخير وبذلوا أسباب الكمال، فكما جاء في السنن أن عمر بن الخطاب قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما أن نتصدق، فوافق ذلك مالا عندي، وجد عنده مال في هذا اليوم. فقلت، عمر يقول: اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما. يعني عمر رضي الله عنه أرضاه يريد أن يسبق أبا بكر ولم يتمكن من أن يسبقه أبدا، فقال في هذا اليوم لعلي أسبق أبا بكر إن سبقته يوما. فجئت بنصف مالي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أبقيت لأهلك؟ يعني عمر، ماذا أبقيت في البيت عندك؟ فقلت مثله أو مثله، يعني أبقيت مثله. قال: وأتى أبو بكر رضي الله عنه بكل ما عنده، فقال له صلى الله عليه وسلم: ما أبقيت لأهلك؟ فقال: أبقيت لهم الله ورسوله. أخذ كل عنده. فقال عمر: والله لا أسابقك إلى شيء أبدا. يعني حتى هذه فشل فيها، لم يستطع أن يسبق الصديق فيها، هو أتى بنصف ماله والصديق أتى بكل ماله، فسبقه الصديق. الفرق بين الحسد والعين. يقول ابن الجوزي رحمه الله تعالى في كتابه كشف المشكل: العين نظر باستحسان، العين نظر باستحسان يشوبه شيء من الحسد، ينظر إلى الشيء ومع هذا النظر شيء من الحسد، ويكون الناظر خبيث الطبع، طبعه خبيث كذوات السموم، يعني كالأفعى والحية التي ترش سمها فتقتل به، كذوات السموم، فيؤثر في المنظور إليه، يؤثر في الشخص الذي ينظر أو ينظر إليه. مرة ثانية قل ابن الجوزي: العين نظر باستحسان، يستحسن الشيء، يقول: هذا شيء جميل جدا رائع، ما رأيت شيء مثل هذا الشيء في شدة جماله وصفائه وحلاوته كبره ونحو ذلك، يشوب شيء من الحسد، ويكون الناظر خبيث الطبع كذوات السموم، يخرج منه الشر من عينه كذوات السموم كالأفعى والحيات، فيؤثر في المنظور إليه. ثم قال: قال ابن السائب: كان رجل في المشركين، رجل يمكث اليومين والثلاثة لا يأكل، يجلس يومين ثلاثة لا يأكل، يرفع جانب خبائه، يعني يرفع جانب الخيمة كده يبص، فتمر به النعم، تمر به الإبل، تمر به الغنم، فيقول: لم أرى كاليوم إبلا ولا غنما أحسن من هذه، فما تذهب إلا قريبا حتى تسقط منها عدة، يعني تمشي شوية صغيرين يسقط منها، يموت منها واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، يسقط بعضها من عين هذا الحاسد. يقول: لم أرك اليوم إبلا ولا غنما أحسن من هذه، يصيبها بعيني، فما تذهب إلا قريبا حتى تسقط منها عدة. وقال الأصمعي: رأيت رجلا عيونا كان يقول، هذا الرجل العائن كان يقول: إذا رأيت الشيء يعجبني وجدت حرارة تخرج من عيني، وجدت حرارة تخرج من عيني، من عين الحاسد العائن. وهذا يعني مما ذكره ابن القيم أنه يخرج ما يشبه السم من عين الحاسد، فتصيب الشخص المعيون، تؤثر عليه ب بمرض أو وفاة أو نحو ذلك. وكما جاء في حديث عامر بن ربيعة عندما رأى الصحابي الجليل سهل بن حنيف ينزل يغتسل في الماء فقال: ما رأيت مثل جلد عذراء كاليوم. يعني جلده جميل، جلد سهل بن حنيف هو نازل في الماء يغتسل في الماء أو يسبح، ما رأيت جلدا كجلده، كان جلد امرأة عذراء. فسقط لتوه، سقط سهل مباشرة بعدما قال عامر هذا الكلام. فلما ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وعلم أن عامرا قال هذا، قال: لما يقتل أحدكم أخاه، لما يقتل أحدكم أخاه، هل لا بركت؟ يعني إذا رأيت شيئا طيبا على الشخص فبرك، قل بارك الله لك يا أخي، أو بارك الله عليك، أو ما شاء الله لا قوة إلا بالله، أو ادعو له أسأل الله أن يزيدك من فضله. هل بركت؟ يبرك الإنسان، وهذا من السنن التي يغفل عنها كثير من الناس. إذا رأيت شيئا طيبا قل ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وإذا أردت أن يكون لك مثل هذا الشيء ادعو الله جل وعلا في السر أو في العلن، أسأل الله أن يعطيني مثل ما أعطاك من الخير مثلا، أو أسأل الله أن يزيدك من فضلي. إذا قلت أسأل الله أن يزيدك أو أن يبارك لك، قال لك الملك: ولك مثله. يعني يدعو لك الملك، فهذه فائدة أخرى زائدة. الذي يرى نعمة على شخص ويدعو لهذا الشخص، الملك يؤمن على دعائه، فأنت تحظى بدعوة الملك لك لأنك دعوت لأخيك، فتحصل على خيرين: أنك دعوت لأخيك والملك دعا لك، بخلاف الشخص الذي إذا رأى النعمة يحسد ويقول كلاما غير سوي ويخرج الشر من عينه ويسعى في إزالتها. هذا غاية الفساد، وهذا الحسد التام، الحسد التام الذي يسعى الإنسان بنفسه في زوال النعمة عن المحسود. فلما قال له ذلك قال: هل بركت؟ أمره أن يغتسل. فالسنة إذا عرف الحاسد، إذا تأكدت من شخص الحاسد، أن تطلب منه أن يغتسل لك، يغسل أطرافه، يغسل أطرافه، يغسل يديه ويتمضمض ويستنشق، ويكون هذا الماء ينزل في إناء، يتجمع في إناء كما قال الشراح، ويغسل داخلة إزاره، يعني يرش بعض الماء في موضع عقد الإزار من الداخل، ويكون هذا الماء يتجمع في إناء واحد ويصب على المحسود المعيون مرة واحدة من خلف ظهره. فلما فعل ذلك بسهل وصب عليه الماء قام ومشى مع الركب، قام من ساعته. فإذا هذه من السنن، والإنسان لا يمتنع من نفع أخيه. قد تقول يعني قد يعني تشك في شخص، قل له: لو سمحت أريد منك بعض الماء لأن في فلان مريض، فيقوم ويسبك ويشتمك ويثور عليك كأنه هو منزه وكأنه هو ملك من الملائكة. لا، إذا طلب منك ذلك فلا مانع، إذا كان هناك في نفع للآخرين بهذا لماذا تمتنع عنه؟ لماذا تمتنع؟ فتقول: حاضر، وتتوضأ أو كما قلنا يغسل أطرافه يعطيها لي الشخص المعيون، ولا يمتنع، لا يمتنع، لأن هذا فيه إيصال الخير للآخرين. والإنسان يعود لسانه وإذا رأى خيرا على أحد أن يدعو له أن يبارك عليه، أن يبارك عليه. والشخص بنفسه أيضا عليه أن يحصن نفسه، وسيأتينا إن شاء الله جل وعلا في مبحث الآخر أسباب دفع الحسد عن من الحاسد أو دفع شر الحاسد من كلام ابن القيم رحمه الله تعالى. فالإنسان يحصن نفسه بالأذكار وبالمعوذات، وأعظم ذلك كما يقول ابن القيم بالتوحيد واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى كما سيأتي كلامه تفصيلا. لعلنا نكتفي بهذا القدر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بارك الله فيك.